برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سيدور الحديث من سيخلف عباس والصراعات الداخلية في حركة فتح، حول من سيتقلد زمام الأمور بعد رحيل عباس. ومستمعينا الكرام سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ ماجد الزبدة الكاتب والمحلل السياسي، لنطلع ما بعد اجتماع المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع المجلس المركزي القادم، كيف ستكون الأمور. نستمع إلى هذا التقرير قبل الدخول في الحوار بصوت الزميل أحمد أبو سعدة.
يحاول رئيس السلطة محمود عباس وضع اللمسات الأخيرة على موضوع خلافته، بحيث يكون حسين الشيخ الملقب بعراب التنسيق الأمني الذي يحظى بقبول إسرائيلي خليفته، بترشيحه أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع المجلس المركزي القادم. لكن ذلك لا يعني تعميق الأزمات وتأجيلها سواء داخل فتح أو على مستوى النظام السياسي الفلسطيني وفق ما يرى مراقبون. وفي المدة الأخيرة زاد التركيز الإسرائيلي على شخصية حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية الذي رشحته الحركة أخيرا لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لصائب عريقات. وقد سبق له أن زار في المدة الأخيرة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية يائر لبيد. ويقول المستشرق الإسرائيلي جاكي خوجي في مقال نشره بصحيفة معريف إن الشيخ حظي بتقريب أبي مازن له ووضعه في الجزء العلوي من القيادة، وبات واحدا من اثنين من أهم مساعديه. ومن وجهة النظر الإسرائيلية فإن الشيخ يظهر مواقف سياسية معتدلة لكنه يكره حركة حماس، لكن الصورة ليست بهذه البساطة لما يريده عباس. فهناك ثلاثة تيارات قوية غير متوافقة. التيار الأول يجمع عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الجوب وتوفيق الطيراوي، يقابله تحالف مدير مخابرات السلطة ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومعهما رئيس حكومة رام الله الحالية محمد شتية، إضافة إلى التيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان خصم عباس اللدود. وهناك تيارات أخرى غير معروفة حتى اللحظة وفق ما يرى مراقبون. الجانب الآخر من الصورة أن هذه الشخصيات سواء التي يريدها عباس داخل فتح لخلافته أو غيرها في المحاور، وإن كان الصراع بينها وشيكا، لا تحظى بقبول شعبي فلسطيني في ظل مسارها ونهجها السياسي الذي لم يحقق تطلعات الشارع الفلسطيني على مدار 25 سنة بحسب مراقبين. بدوره يقر الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف بأن هناك تنافسا وصراعا بين أوساط مختلفة من حركة فتح باتجاه من سيرث عباس، ويتم تداول أسماء عدة لمن سيملأ هذا الموقع، لافتا إلى أن للاحتلال دور في هذه الترتيبات. ويقول عساف لموقع فلسطين أونلاين إن عباس يحاول تقوية محور على حساب آخر حتى يتم دعمه إقليميا ودوليا، لكن المشهد الذي يحاول عباس ترتيبه خلال وجوده لن يكون كذلك بعد رحيله. فكل الاحتمالات مفتوحة حول حجم وطبيعة الصراع الذي سيحدث على كرسي الرئاسة، وليس كما يتوقع من خلال الترتيبات التي سيقوم بتمريرها في اجتماع المركزي. ويعتقد عساف أن حجم التدخل الإقليمي والإسرائيلي والدعم الأمريكي عوامل مؤثرة في تلك الترتيبات التي يحاول عباس من خلالها إيجاد حل على طريقته لرسم مسار القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة بترجيح كفة محور على حساب آخر، لكن هذا الأمر ليس سهلاً، فالمؤسسات الفلسطينية ليست ملكاً لفتح، وهناك إرادة شعبية وفصائلية وازنة ستكون لها كلمتها.
إذن مستمعينا الكرام، الحديث عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع المجلس المركزي القادم وما يدور حول هذا الموضوع بعزوف عدد كبير من قيادات العمل الوطني وكذلك الفصائل الوطنية، وهذا الاجتماع الذي سيكون بصبغة واحدة وبلون واحد، إلا أن هناك أبعاد أخرى لهذا الاجتماع، وهو يعني اعتماد شخصية تنوب مكان محمود عباس بعد رحيله. يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ ماجد الزبدة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك، حياك الله.
يعني ترتيبات تدور داخل الأروقة الداخلية، لربما لم يظهر إلى السطح الصراعات بشكل كبير، إلا أن ما يدور في هذا البركان الداخلي عند حركة فتح، من سيخلف محمود عباس، والحديث عن الاجتماع القادم للجنة المركزية بتعيين حسين الشيخ أمين سر، وهذا مؤشر ودلالة على أنه سينوب محمود عباس. كيف تقرأ هذا المشهد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك على هذه الاستضافة وأحيي السادة المستمعين. يعني اسمح لي بداية نقوم بعملية تحليل لهذا الواقع الذي تمر به السلطة الفلسطينية اليوم في الضفة المحتلة. نحن نتحدث عن رئيس مضى على تبوئه منصب رئاسة السلطة الفلسطينية منذ العام تقريبا 2005، نحن نتحدث اليوم حوالي 17 عاما، بلغ من العمر 86 عام، أدخل المشافي داخل فلسطين المحتلة وخارج فلسطين المحتلة عدة مرات، يعاني من عدة أمراض، في الآونة الأخيرة لا يظهر كثيرا، بمعنى أنه أضحت حالته أو صحته الجسدية لا تعينه على ممارسة عمله كرئيس لسلطة فلسطينية ورئيس للمنظمة وغيرها بشكل طبيعي، وبالتالي هو يدرك أن أيامه باتت معدودة، يدرك أن نجمه السياسي يعني قد أفل، وأن مشروعه السياسي مشروع التسوية ديس تحت بساطير الاحتلال، وقد أقر ذلك هو أكثر من مرة بذلك، والاحتلال قادة الاحتلال أكثر من مرة صرحوا بأنه لا يوجد عملية تسوية أو عملية سلام، وأن السلطة الفلسطينية ليست شريك وأنها لا تمثل الفلسطينيين، وبالتالي هو يدرك أن مشروعه السياسي قد فشل تماما بسبب رفض الاحتلال منح الفلسطينيين أي شيء أو أي كينونة سياسية. هذا من شخص رئيس السلطة الفلسطينية الذي يدرك أنه قارب على أن مرحلته قد قاربت على الانتهاء، وبالتالي يجب أن يتبوأ هذا المنصب، منصب رئيس منظمة التحرير، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين التي أعلن عنها، يجب أن يشغل أحد ما هذا المنصب في الآونة المقبلة. هذا من ناحيته. من ناحية حركة فتح، هنالك حالة ترهل كبيرة في حركة فتح. نحن يعني سمعت إلى تقرير الزميل حول بعض التيارات الموجودة اليوم في حركة فتح، التيار الإصلاحي الذي يسيطر على غالبية حركة فتح في قطاع غزة. داخل الضفة المحتلة هنالك أكثر من تيار، تيار السلطة الفلسطينية الذي تشير الكثير من الاستطلاعات، بل جميع الاستطلاعات التي أجريت في السنوات الأخيرة من كثير من المؤسسات البحثية والمسحية تقول أن هذا التيار بات لا يتمتع بأي شعبية أو جماهيرية فلسطينية، هذا التيار إنما هو مدعوم من الاحتلال ومدعوم من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي. هنالك تيار آخر هو تيار مروان البرغوثي والذي ناصره ناصر القدوة وزير خارجية السلطة الأسبق، وهذا التيار ربما وإن كان له شعبية بين قواعد حركة فتح، إلا أن سجن مروان البرغوثي ربما يحول دون تصدر هذا التيار، ورأينا خلال الانتخابات التشريعية الماضية التي ألغيت أن هذا التيار له يعني قاعدة جماهيرية لا بأس بها، وهنالك التيار جبريل الرجوب والطيراوي وغيرها، وهنالك العديد من الشخصيات التي أعلت صوتها في الآونة الأخيرة بأن ما يحدث حاليا هو هيمن التيار على تيارات أخرى، بمعنى أن حركة فتح هي منقسمة ومتشظية، وقواعدها وأركانها وهياكلها لم تعد وحدة واحدة كما كانت من قبل.
نعم. لكن أستاذ ماجد، يعني هل هذا الأمر يقرأ بمنأى عن الإقليم، بمنأى عن إرادة أمريكا وإرادة الكيان الصهيوني؟
أنا سأتي
هذا برنامج متكامل، والشخصية التي تود أن تتقلد زمام الأمور لابد أن تكون يعني ذات قبول على المجتمع الدولي.
نحن تحدثنا عن شخص رئيس السلطة، تحدثنا عن حركة فتح التي تسيطر على مؤسسات وتستأثر وتتفرد بالمؤسسات الفلسطينية الرسمية. هنالك الشارع الفلسطيني، جميع التقارير وتحليلات الاحتلال تقول أن الضفة تغلي وأنها قاب قوسين أو أدنى من ثورة عارمة ربما لن تبقي من هذه السلطة شيئا على الأرض، والاحتلال يتجهز لما بعد انهيار السلطة الفلسطينية. وما الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال على الأرض من تعزيز سيطرته وتعزيز الاستيطان وتعزيز الحواجز ولقاءاته مع تيار السلطة إلا في إطار تجهيز للمرحلة التي ربما تفقد فيها السلطة السيطرة على الأرض؟ واليوم نحن نرى أن عمليات المقاومة بمختلف أشكالها هنالك تصاعد كبير فيها على الأرض، هنالك عمليات إطلاق نار على سبيل المثال قبل أيام خلال 24 ساعة 5 عمليات إطلاق نار على الاحتلال، هنالك محافظات شمال الضفة نابلس وجنين تكاد أن تفقد السلطة السيطرة على زمام الأمور، خاصة في مخيم جنين ومحافظة جنين وغيرها، وبالتالي الشارع الفلسطيني يغلي. وأيضا في ذات الوقت هنالك هجمة استيطانية ربما متصاعدة، وهذه أيضا كمن يصب الزيت على النار، وهي تسهم في فقدان هذه السلطة السيطرة على الأرض. من يتصدر المشهد اليوم هو شخص، وأنا أتحدث هنا عن شخص رئيس السلطة السيد محمود عباس، هو شخص مرضي عنه أمريكيا إسرائيليا مدعوم من دولة الاحتلال بشكل أساس، ومن ثم الولايات المتحدة وأوروبا. هنالك أشخاص كان الإقليم يسعى لترتيب مرحلة ما بعد عباس، كانت هنالك جهود مصرية أردنية تم الإعلان عنها سابقا أكثر من مرة لترشيح رئيس التيار الإصلاح سيد النائب محمد دحلان ليكون بديلا عن محمود عباس. لكن بحكم أن هذا السيد محمد دحلان هو مدعوم أوروبيا بالمناسبة، ومدعوم من الإقليم، مدعوم من الإمارات ومدعوم من مصر وغيرها، لكن بحكم أنه أولا السيد محمد دحلان هو من قطاع غزة بشكل أساس، وبالتالي الشخصية التي يفترض أن تسيطر على الضفة تكون من الضفة المحتلة. هذه النقطة. النقطة الأهم أن السيرة الذاتية للسيد محمد دحلان خاصة في السنوات الأخيرة لا تؤهله أن يتصدر المشهد الفلسطيني، خاصة مع تدخله في كثير من الصراعات الإقليمية نيابة عن دولة الإمارات وغيرها من الأنظمة العربية، وهذه تعتبر مثلبة في شخصيته. تعد العائق الأكبر أمام تصدرها المشهد الفلسطيني في المستقبل. هنالك شخصيات أخرى، مروان البرغوثي هو مسجون، ويدرك السيد محمود عباس أنه ربما الأكثر شعبية فيما فتحويا فيما لو خرج من السجن ليتبوأ هذا المنصب. لكن هنالك شخصيات
لكن هذا
صنيعة
للمشهد، هنالك شخصيات لي، يعني هذا توصيف للمشهد ما نود الوصول إليه. لماذا وصلت حركة فتح إلى هذا التشرذم؟ هل يعقل حركة يعني ذات امتداد تاريخي وكان لها في حقبة زمنية معينة يعني دور في النضال الوطني ومقارعة الاحتلال، اليوم فتح لا تستطيع أن يعني ترمم بيتها وتفرز شخصية تنوب عن محمود عباس حال غيابه؟
أخي الكريم، حركة فتح صاحبة تاريخ نضالي عريق وكبير، ولا يستطيع أحد أن ينفي ذلك، أو الشمس لا تغطى بغربال، لكن حركة فتح تعيش منذ سنوات، وتحديدا منذ تصدر السيد محمود عباس قيادة الحركة وقيادة المنظمة وقيادة السلطة، حركة فتح تعيش في تراجع وترهل وانهيار تدريجي وانقسامات وتشظي غير مسبوق. اليوم هنالك الكثير من التيارات داخل حركة فتح، هنالك الكثير من الانسحابات داخل حركة فتح. اليوم أصبح من يتحكم بالقرار هم المنتفعون، هم أصحاب المصالح، هم أصحاب العلاقة مع الاحتلال. انظر على سبيل المثال اليوم من يحيط بالسيد محمود عباس، نحن نتحدث عن السيد ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الذي يسيطر على الوضع الأمني على الأرض، ونتحدث عن السيد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية أو رئيس هيئة الشؤون المدنية صاحب العلاقة الأقوى مع جيش الاحتلال ومع الإدارة المدنية في الضفة. وبالتالي نحن نتحدث عن شخصيات مدعومة من دولة الاحتلال، شخصيات حريصة على علاقة جيدة مع دولة
دولة الاحتلال، شخصيات تتلقى دعما اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وامتيازات وبطاقات VIP وحرية تنقل في الضفة المحتلة، وكأن كيان الاحتلال ودولة إسرائيل بين قوسين هي من تعيد المشهد، هي من ترسم اليوم لكن المشهد الفلسطيني بوضع قيادة فلسطينية جديدة.
لماذا لا يكون جبريل الأرجوب وكان مقرب يعني وقدم خدمات، وخليل صريف شاهد على هذا الأمر. السؤال يعني لماذا يكون هو الشخص المقرب لدى محمود عباس أن يكون أمين السر، وبالتالي أمين السر معروف مباشرة في حال غياب الرئيس بيكون هو رئيس السلطة؟
أولا إذا ما تحدثنا عن منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جيد أن نذكر أن السيد محمود عباس نفسه هو كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في السابق، وبحكم تبوؤه هذا المنصب أضحى رئيسا للمنظمة وللسلطة بعد وفاة الراحل ياسر عرفات.
نعم.
بمعنى أنه من يشغل هذا المنصب تلقائيا بعد وفاة رئيس السلطة يتبوأ هذا المشهد الفلسطيني، بحكم أن السلطة الفلسطينية أقدمت على حل المجلس التشريعي وفق القانون الفلسطيني. إذا توفي رئيس السلطة أو إذا حالت قدرته الصحية على إشغال هذا المنصب فإن رئيس المجلس التشريعي يشغل هذا المنصب، لكن السلطة الفلسطينية كانت تدرك هذا الأمر وبالتالي أقدمت من خلال محكمة دستورية شكلية على حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي بات هنالك مشكلة من يتبوأ هذا المنصب. كان هنالك السيد صائب عريقات، الراحل صائب عريقات، وتوفي، وبالتالي أصبح هذا المنصب شاغر. اليوم يريدون إعادة ترتيب هذا المشهد، من يدخل اللجنة التنفيذية وهو المرشح الأقوى اليوم مدعوم من الاحتلال سيد حسين الشيخ، وبالتالي يتبوأ هذا المنصب، وبالتالي تلقائيا إذا ما أصبح منصب رئاسة السلطة والمنظمة شاغرا فإن السيد حسين الشيخ بين عشية وضحاها يصبح رئيس الشعب الفلسطيني. وهنا نحن نتحدث بكل مرارة وبكل أسف كيف أن كيان الاحتلال ودولة الاحتلال تغرس فينا قيادة هي فلسطينية مدعومة من الاحتلال، مدعومة دعما علنيا من الاحتلال، وكأن كيان الاحتلال اليوم يصدر لنا قيادات على أنها فلسطينية لاحقا لتتحكم في القرار الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني، في حين أن الذي صنعها هو الاحتلال. نحن نتحدث
في هذه النقطة. يعني الحديث دار بالأمس أنه تم توجيه انتقادات من المعارضة في الكيان الصهيوني لوزير الحرب بني غانتس بزيارة واستضافة محمود عباس وكذلك لقائه مع حسين الشيخ، وصرح علانية إنه هذا الأمر في إطار مصلحة دولة الكيان الإسرائيلي، وإنه إحنا لو يعني لم نتقارب مع السلطة الفلسطينية ومع محمود عباس وحسين الشيخ هذا الأمر سيترك المجال أن تعزز حماس قدرتها ووجودها في الشارع الفلسطيني.
شوف، هو موضوع بيني غانتس هو تحركاته تأتي في سياق رسم مشهد سياسي له داخل كيان الاحتلال في المستقبل.
نعم.
حتى ننظر إلى المشهد داخل كيان الاحتلال، كنيسة الاحتلال، برلمان الاحتلال، أكثر من 80% منه عبارة عن يمين ويمين متطرف لا يؤمن بأن الشعب الفلسطيني له حق بأن يكون له أي كينونة أو دولة أو كيان سياسي، وبالتالي من يهيمن على المجتمع الإسرائيلي اليوم على كنيسة الاحتلال هو اليمين المتطرف. حكومات الاحتلال المتتالية لا تؤمن بحق الفلسطيني بإقامة أي كيان سياسي، حتى حكم ذاتي لا يؤمنون، وبالتالي وكان هذا سبب القطيعة بين السلطة الفلسطينية سيد محمود عباس وبنيامين نتنياهو في عام 2014، لأنه بنيامين نتنياهو رفض أن يفرج عن قدام الأسرى ما قبل عام 1993 أو منح السلطة الفلسطينية أي حق سياسي.
نعم.
وبالتالي اليوم المجتمع الإسرائيلي والأحزاب السياسية والكنيسة والحكومات الاحتلال لا تؤمن ولا تنوي أن تقدم للفلسطينيين أي شيء سياسي.
نعم.
بيني غانتس هو جزء من الحكومة وهو يريد رسم سياسي، يريد أن يرسم له مستقبل سياسي داخل كيان الاحتلال، وبالتالي يقوم بحراك سياسي. لكن بيني غانتس هو يتحرك في إطار منصبه كوزير للجيش، هو يتحرك وفق مهامه البحث عن أمن كيان الاحتلال، وبالتالي هو يلتقي مع شخصيات فلسطينية، التقى مع السيد محمود عباس ومع ماجد فرج ومع حسين الشيخ في إطار تعزيز أمن مستوطنات الاحتلال وإطار تعزيز أمن إسرائيل بين قوسين مقابل تسهيلات وامتيازات تقدم لهؤلاء الأشخاص وعوائلهم. نعم. لذلك حينما وجهت له انتقادات كيف تلتقي بهؤلاء، قال بشكل واضح أنا التقيت بهم من أجل أمن إسرائيل وأمن المجتمع الإسرائيلي، وهذا هذا هذا
لكن
واضح.
لكن هذا مش مؤشر على إنه من سيخلف محمود عباس حسين الشيخ؟
هنالك حراك سياسي في الآونة الأخيرة، سواء كان لقاء حسين الشيخ برفقة محمود عباس وماجد فرج في بيت بني غانتس، أو لاحقا لقاء حسين الشيخ بحكم موقعه مع يائير لبيد وزير خارجية حكومة الاحتلال. هذه هي عبارة عن ترويج لشخص، ترويج سياسي وتصدير في المشهد السياسي لشخص حسين الشيخ. نعم. بأن هذا الشخص هو قادر على خلافة محمود عباس، وهو قادر على أن يتصدر المشهد السياسي الفلسطيني. وهذا الحراك السياسي لشخص حسين الشيخ يشكل دعم سياسي علني من كيان الاحتلال لشخصه في تبوؤ منصب رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. ونحن ندرك أن واقع السلطة الفلسطينية اليوم يقول أن من سيخلف محمود عباس لابد وأن يكون مدعوم إسرائيليا. نعم. وهذا أمر واضح في شخص حسين الشيخ وماجد فرج. وإن تم يعني ربما ماجد فرج لأن شخصيته أمنية وحسين الشيخ يحاول أن يروج له شخصية سياسية، اليوم هو يروج في هذا المكان. لكن المشكلة في هذا الأمر أن تصدير الاحتلال لهذا الشخص هو على الملأ وبشكل علني، وهذه أنا أعتقد أنها مثلبة في المنظومة السياسية الفلسطينية. كيف أن كيان الاحتلال اليوم هو يصدر لنا قيادات كي نقول له مستقبلا سيادة الرئيس حسين الشيخ؟
السؤال يعني باقي أعضاء المجلس المركزي أين هم؟ تنظيم حركة فتح بتاريخه أين هم؟ كيف تفرض هذه الشخصية؟ ولماذا حسين الشيخ؟ وهل تم الإملاء على محمود عباس باختيار وترشيح حسين الشيخ أن يكون خليفته؟ هل هذا الأمر يعطي انطباع لمحمود عباس إنه دورك السياسي قد انتهى؟ لأنه يعني التاريخ ليس ببعيد عنا، تم تعيين مع محمود عباس أمين للسر في وجود ياسر عرفات، وياسر عرفات لم يكن خيار محمود عباس.
جيد، أولا جيد إنه احنا نعرف أن هنالك اليوم مشكلة شواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. نعم. هنالك الراحل صائب عريقات أصبح مقعده كأمين سر للجنة التنفيذية شاغر. نعم. هنالك استقالة السيد سليم الزعنهون أبو الأديب كرئيس المجلس الوطني، هنالك استقالة السيدة حنان عشراوي، وبالتالي هم بحاجة ماسة إلى ملء هذه الشواغر. هذه النقطة الأولى، لذلك هم يسعون إلى المسارعة في شغر هذه المناصب والمقاعد قبل أن يحدث أي شيء لسيد محمود عباس، خاصة أن حالته الصحية في تراجع مستمر ومتسارع. النقطة الثانية، بالتأكيد هنالك خصوم وهنالك منافسين للسيد حسين الشيخ، وأنا أقول ليس فقط حسين الشيخ الذي يصدر اليوم، أي شخص من هذه التيارات الموجودة يتلقى دعما إسرائيليا يمكن أن يحل محل السيد محمود عباس. لكن يعني الاختيار اليوم
لن تحسم القضية.
واضح يعني أن واضح أن اختيار الاحتلال نعم. اليوم هو على شخص حسين الشيخ، لكن هذا لا يشكل له غطاء أمان، هو يشكل له غطاء إسرائيلي سياسي ودعم إسرائيلي، لكنه لا يشكل له غطاء شرعي أو غطاء وطني في حالة تبوئه هذا المنصب. هنالك العديد من المنافسين له داخل حركة فتح، هنالك رفض وطني وفصائلي وشعبي واسع لهذه العملية، لأن كونها مخالفة للقانون والدستور الفلسطيني ومخالفة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير والمجلس الوطني بشكل أساس، وأيضا كونها تعزز التفرد والانقسام، وكونها تعتبر نقوص عن جميع الحوارات والاتفاقيات التي تمت بين الفصائل والقوى الفلسطينية سابقا، وخاصة لقاءات الأمناء العامين. وبالتالي لا، حسين الشيخ وإن كان يتلقى دعما إسرائيليا، لكن الطريق ليس يعني يسير أمامه كي يصبح رئيس للسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل المعارضة الشعبية والوطنية والفصائلية الواسعة والكبيرة والتي شهدناها خلال الأيام الأخيرة.
أستاذ ماجد، يعني الوقت يدركنا، اجتماع المجلس المركزي القادم سيفجر الوضع داخليا لدى حركة حماس ويعقد، أم سيذلل العقبات؟ باختصار،
اجتماع المجلس المركزي المقبل هو يعزز حالة تفرد تيار جزء من حركة فتح بالقرار الوطني وبالتمثيل الفلسطيني، هو يعزز نزع شرعية السلطة الفلسطينية ونزع شرعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، خاصة أنه يضرب النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الفلسطيني بعرض الحائط، هو يضرب بعرض الحائط الرفض الشعبي والفصائل الواسع. نحن نتحدث عن كبرى الفصائل الفلسطينية، حركة حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، هنالك الجبهة الشعبية القيادة العامة، هنالك طلائع الله، هنالك شخصيات، هنالك شخصيات فتحوية، التيار الإصلاحي لحركة فتح، ناصر القدوة من إحدى التيارات في الضفة المحتلة، هنالك شخصيات وطنية أطلقت عريضة في الضفة المحتلة رافضة لهذا الاجتماع، هنالك المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة للمجلس التشريع السابق الذي ألغيت انتخاباته رافض، بمعنى أن هنالك رفض جماهيري واسع من الشعب الفلسطيني لما يحدث من عملية. هذه العملية غير ديمقراطية وغير دستورية، وظني أنها ستعزز من حركة حماس وقوة حركة حماس. وهنا يعني أستعين بتصريح بيني غاتس الذي ذكرته قبل قليل، هو يقول بأن حركة حماس اليوم باتت تتمتع برصيد شعبي كبير في مقابل ضعف شعبي كبير أو عدم فقدان للشرعية الشعبية لصالح تيار عباس. وبالتالي أقول أن هذه الخطوة التي تقوم بها
ليست في صالح حركة فتح،
ليست في صالح حركة فتح، وقد تفجر خلافات أو صدامات على الأرض بين أركان وقيادات حركة فتح، خاصة أن الكثيرين من أبناء حركة فتح لا تربطهم علاقة مودة مع حسين الشيخ المدعوم إسرائيليا، والذي يصدر لنا اليوم على أنه خليفة محمود عباس في المستقبل.
نشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماجد الزبدة، والحديث مستمعينا الكرام عن الصراعات على التنازع ما بعد محمود عباس، من سيخلف محمود عباس. الأيام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت، نتمنى السلامة للقضية الفلسطينية، نتمنى السلامة لشعبنا الفلسطيني ولمستقبل القضية الفلسطينية، ولكن نبقى دوما على ثقة أنه طالما بقي الشعب متمسك بمقاومته ومتمسك بوعيه ومتمسك بمعرفته لمجريات الأمور، ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى السيادة والريادة للقضية الفلسطينية، وستنتصر الإرادة الفلسطينية على كل الغبش الذي يحصل في المشهد السياسي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة، تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، هذه تحيات عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.